دولا متقدمة، مؤكدا استمرار المسيرة التنموية وفق الخطط الاستراتيجية مع الالتزام بالقوانين الدولية، وشدد على أن إيران ستواصل طريقها نحو الأمن والتقدم دون الانصياع للضغوط الخارجية. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء، ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، أعلن الجيش أنه وإلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 من آيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصار الدم على السيف. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب وفقد آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني قصف الاحتلال بلدة القرارة في خان يونس الجنوبي القطاع بقذائف المدفعية والدبابات، لافتة إلى استهداف خيمة للنازحين في المواصي بنفس المنطقة. إلى ذلك تعرض حياء التفاح والصفطاوي في مدينة غزة إلى غارة جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل عدة أصابات. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,900 مع تخطي تعداد الإصابات عتبة 122,500. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهل غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
غارات جوية وحشية تدمر المنازل المدنية في غزة على رؤوس ساكنيها، لترفع يوميا من عداد الشهداء والجرحى والمفقودين. الاعتداءات الجوية التي طالت مختلف أنحاء القطاع سجلت في عدادها اليوم عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متنقلة. ففي مدينة غزة استشهد 8 فلسطينيين وجرح العشرات جراء قصف إسرائيلي فجر السبت، وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية حي الزيتون وفجرت روبوتا مفخخا شمال غرب المدينة. وفي شمال القطاع أيضا نصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة بيت لاهية. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بوقوع قصف مدفعي في محيط مستشفى العودة بغزة وسقوط شظايا في ساحته. وفي الجنوب ارتقى شهداء وجرحى في قصف استهدف شقة سكنية في حي الأمل غرب خان يونس، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، وأصيب 2 في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدارس العودة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس. وكذلك أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس. وفي وسط القطاع استهدف قصف مدفعي مناطق في مخيم النصيرات أدى إلى شهيد وإصابات بينهم طفلة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مسجد القسام. وبينما يتعاظم خطر المجاعة في القطاع المحاصر، أكدت الأمم المتحدة أن كمية المساعدات التي دخلت مؤخرا قليلة جدا. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط، معتبرا أن جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب فيه الوضع تدفقا هائلا من المساعدات. كما ندد غوتيريش بتواصل الحرب على غزة، مؤكدا أن الفلسطينيين في القطاع يواجهون أكثر الفترات وحشية في هذا النزاع القاسي. ودعا غوتيريش تل أبيب للسماح بدخول المساعدات، مجددا التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تكون جزءا من أي خطة لا تحترم القانون الدولي.
رفضت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في قطاع غزة، واعتبرت الوكالة أن المخطط غير قابل للتطبيق ويتعارض مع المبادئ الإنسانية، موضحة أنه يسعى إلى خدمة أهداف عسكرية أكثر من الدوافع الإنسانية. وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن نحو 2 مليون شخص في القطاع يواجهون خطر المجاعة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتأمين المساعدات، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على إدخال المواد الأساسية. أدانت حركة حماس استخدام قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، معتبرة ذلك جريمة حرب وفق القانون الدولي. جاء ذلك رداً على تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس كشف من خلال شهادات 7 معتقلين فلسطينيين وجنود صهاينة عن ممارسات منهجية لإجبار المدنيين على تنفيذ مهام خطرة مثل تفتيش المباني والأنفاق. وأكدت الحركة أن هذه الانتهاكات ليست فردية بل تمثل سياسة ممنهجة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين. يذكر أن منظمة كسر الصمت الصهيونية قد وصفت هذه الممارسات بالانهيار الأخلاقي لجيش الاحتلال. حذرت اللجان المقاومة الفلسطينية من خطورة استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة التجويع الممنهج بحق قطاع غزة، وصفة إياها بجريمة حرب تهدف إلى التهجير والإبادة. وأكدت أن الاحتلال يعسكر المساعدات الإنسانية عبر شركات أمنية أمريكية وإسرائيلية، محولا غزة إلى معسكرات اعتقال، مشددة على رفضها لهذه الآلية التي تقاوض حقوق الفلسطينيين. كما أشادت اللجان المقاومة بمواقف المؤسسات والشركات التي ترفض التعامل مع هذه الآليات، وحذرت من التعاون مع الاحتلال، مؤكدة أن المقاومة ستقطع الأيادي الخبيثة. اندلعت مواجهات بين أهالي بلدة الزبابدة في مدينة جنين بالضفة الغربية وقوات الاحتلال أثناء محاولتها اقتحام البلدة. إلى العناوين. منظمة طاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تتخذ قراراتها وفقاً للمصالح الوطنية ودون إملاءات خارجية. استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين جراء مواصلة الاحتلال قصفه الوحشي على غزة. وكالة الأونروا ترفض مخطط الإمداد المقترح من قبل الاحتلال في قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المسلمين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. نحييكم أيها الكرام في هذا البرنامج تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، ومحور حديثنا التعامل مع المسنين، تربية ومسؤولية. سوف نبقى وإياكم أحبتنا الأكارم لنتوقف عند أهمية وضرورة معرفة التعامل مع كبار السن داخل الأسرة. التحديات التي يواجهونها في رعاية كبار السن داخل الأسرة والمسؤولية التي تكون على عاتق الأسرة، كيف يجب التعامل مع هذه الشريحة؟ التعاليم الدينية التي نراها في هذا الشأن حتى أصبحت أو أصبح هذا التعامل كالواجب الشرعي لربما على الفرد، ما هو دور الأسرة في ترسيخ ثقافة الاحترام للكبير لدى الأولاد؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين احترام استقلالية المسن وتوفير الرعاية اللازمة لهم، خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم وسلامتهم؟ سوف نكون ونتوقف أحبتنا الأكارم معكم في هذا البرنامج، وأعددنا لكم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة وأراء ضيوفنا الأكارم، إن شاء الله سوف نستمتع بها. ندعوكم في هذه اللحظات نتوقف عند هذه الدقائق لكي تكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج ونعود لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أحبتنا الأفاضل، تعتبر مرحلة الشيخوخة مرحلة حساسة في حياة الإنسان، تتطلب فهما عميقا واهتماما خاصا من أفراد الأسرة والمجتمع ككل. إن التعامل مع المسنين ليس مجرد واجب إنساني، بل هو انعكاس لقيمنا المجتمعية وتقديرنا لتجاربهم وخبراتهم التي أثرت حياتنا. ومن الضروري أن يتمتع أفراد الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع احتياجات المسنين المتزايدة، يشمل ذلك فهم التغيرات الجسدية والنفسية التي تصاحب التقدم في العمر، وكيفية التعامل مع الأمراض المزمنة والإعاقات المحتملة. إن التثقيف حول أساسيات الرعاية الصحية والتغذية السليمة وأهمية النشاط البدني يلعب دوراً حاسماً في تحسين جودة حياة المسنين. وبالإضافة إلى الجانب الصحي، يجب أن يولي أفراد الأسرة اهتماماً خاصاً بالجانب النفسي والاجتماعي للمسنين. إن توفير الدعم العاطفي وتعزيز التواصل الفعال وتشجيع المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، كل ذلك يساهم في الحفاظ على صحتهم النفسية وشعورهم بالاندماج والتقدير. إن الاستثمار في تثقيف أفراد الأسرة حول كيفية التعامل مع المسنين هو استثمار في مستقبل أفضل لنا جميعاً، فمن خلال توفير الرعاية المناسبة والدعم اللازم يمكننا أن نضمن للمسنين حياة كريمة وطيبة في سنواتهم الأخيرة.
تحية طيبة للزميلة شيماء كريم التي رافقتنا وسترافقنا إن شاء الله في طيات هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، نعم، التعامل مع المسنين تربية ومسؤولية عنوان الحديث. هل لديكم في الأسرة من كبار السن؟ كيف تتعاملون مع هذه الشريحة؟ هل تهتمون بهم؟ ما هي مسؤولياتنا تجاههم؟ وكيف تتم هذه العملية حقيقة للجيل القادم، حيث يجب أن يتعلموا هذه المسألة في تربية واحترام المسنين وكذلك حياتهم التي كلها مهمة طبعا، وضمن تدخل ضمن القيم والمبادئ التي نحن نلتزم بها في ديننا الإسلامي الحنيف. دعونا ننتقل أحبتنا الأكارم في هذا الإطار، وأيضا نستمع إلى حديث الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة الاجتماعية والخبيرة في علم النفس، تتحدث لنا أهمية وضرورة هذه المسألة.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية وعلم النفس. السلام عليكم دكتورة، تفضلي. على الصعيدين الاجتماعي والنفسي، ما هي أهمية وضرورة رعاية كبار السن داخل الأسرة؟
السلام عليكم ورحمة الله. نعم، إن التعامل مع المسن هو تعامل خاص، ويجب على الأبناء أن يتعلمون ويدركون كيف يتعاطون مع المسن لديهم حتى لا يدخل في حالات نفسية معينة. عندما يتزوج الأبناء كلهم أو بعضهم ويصل المسن هذا الشخص إلى عمر معين، تعود إليه شريط حياته كلها من أول عمره إلى هذا اللحظة، يشعر بالوحدة النفسية رغم أنه الأبناء يزورونه دائما وباستمرار ويقدمون له المساعدات المادية والاهتمام والرعاية، وقد يكون عند بعض المسنين خادم خاص له، ولكن مع ذلك فإنه يشعر بهذه الوحدة النفسية. هذه ناشئة من الفراغ الذي وصل إليه. يعني لذلك من جملة الأمور التي يعمل على أو يطرحها علم النفس لأجل معالجة الوحدة النفسية عند المسن، هي يوجد عدة نقاط. منها أنه ينبغي أن يشرك في عمل اجتماعي معين. إن هو كان كل حياته يعمل، يشتغل، يقوم بأعمال معينة، والآن صار جليس المنزل ينتظر مساعدة الأبناء ويرى الجميع يذهبون إلى أشغالهم وهو في المنزل، هذا يشعره أنه تخلى عن أعماله الاجتماعية فزادت الوحدة النفسية عنده. لذلك من المهم أن يشرك بعمل اجتماعي حتى لو تطوعي، حتى لو عمل أنه بأي أمر معين، مهم أن يكون وسط مجتمع، يتحدث مع الناس، يرى الناس، ينظر إلى الناس. نقطة أخرى، هو من المهم أن أيضا يدخل إليه برنامج أو فكرة الرياضة، يذهب إلى نادي، على الأقل يمشي حول المنزل، يمشي يتمشى مع أحد من الأبناء أو لنفسه بحيث يصبح برنامج يومي. هذه الرياضة جيدة جدا له لأنها تعمل على تحريك الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي تساعد على أن تزيد لديه النشاط وتذهب لديه الأفكار السلبية عن وحدته وعن حالته وعن منزله. بالتالي هنا على الأبناء مسؤولية أكثر لكيفية التعاطي مع المسن. طبعا هناك بعض الأسر يسعون للذهاب أو يعني وضع المسن في دار عجزة، وهذا فعلا يتجه المسن نحو تدمير، يعني نحو الدمار، أو يعمل أبناء إلى تدمير هذا المسن لديهم إذا أخذ إلى هذا المكان، لأن هو إضافة على أنه يشعر بالوحدة النفسية وخرج من العمل الاجتماعي شيئا فشيئا، الآن يخرجونه من منزله الذي يعتبره لباس له ويعتبره أمن وسكينة له، ويضعونه في دار العجزة، وهنا تزيد الوحدة النفسية لديه، وسوف يمر في حالات نفسية عديدة جدا، قلق، اضطراب، يدخل في ديبريشن، الاكتئاب الشديد، أو حالات أخرى واضطرابات أخرى نفسية، ويلجؤون إلى الأدوية وتتدهور حالته النفسية وحالته الجسدية بسبب عدم الوعي والفهم كيف يتعاطى مع هذا المسن. وبالتالي من المهم، لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي الروايات أمر ببر الوالدين وبالاهتمام بالوالدين حتى مع كبرهم، وكيف يتعاطى الفرد معه، وأنه هذا المسن هو بركة المنزل. بر الوالدين يزيد في العمر ويزيد في الرزق ويرضي الله سبحانه وتعالى. أن يشعر الولد أنه أبوه أو والده أو والدته المسن في المنزل بأنه يحبه، دائما يأتي إليه، يتحدث إليه، يصبر على كلامه، يقبله، يحتضنه، يخرجه هو بالسيارة إلى مكان معين، هذا يشعره أنه بأمان، يشعره أن أبنائه معه. هذا الشعور ضروري جدا ومهم أن نعمل ما يعزز هذا الشعور لديه للمسن حتى نخرجه من هذه الحالة النفسية. يبقى المسن هو أمانة في رقبة الأبناء كما أوصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين وببرهم.
نعم دكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من لبنان، ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزوناً من القيم والمبادئ،
تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
كل التحية لحضراتكم مستمعينا الأفاضل، ومرة أخرى نشكر جزيل الشكر ضيفتنا الكريمة الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة الاجتماعية والخبيرة في علم النفس، كانت معنا من لبنان. لا شك أحبتنا الأكارم أن قيامنا ومبادئنا تدعونا إلى احترام المسن وتوقيره وتبجيله في كل زمان ومكان. المسنون ليسوا فقط بحاجة إلى المساعدة، إنما أيضا للكلمة الطيبة والابتسامة أكثر وأكثر بكثير، عدة أضعاف من المساعدة التي يحتاجون إليها. المسن هو أب، عم، خال، خالة وعمة وجار، صديق. العناية بالمسنين واجب ديني وإنساني. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. انطلاقا من هذا القول، علينا أن نسرع حقيقة، نسرع لمساعدة المسن أيا كان رجل أو امرأة. هذا ما تعلمناه من أهلنا في البيت والمدرسة كذلك، والدين الإسلامي الحنيف يحثنا على احترام الكبير. كيف إذا كان طالبا للمساعدة والإسلام من أهم أهدافه تعزيز التضامن الأسري؟ هو يحث على احترام المسنين وخاصة الوالدين والاهتمام بالمسنين، إضافة إلى كونه مبدأ راسخ من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. هو واجب إنساني ديني، علينا أن نترجم ذلك على أرض الواقع وأن لا نكتفي بإبداء الرأي فقط، كما أن هناك احتياجات نفسية علينا أن نراعي فيها المسن، مثل حفظ كرامته واحترامه وخلق الإحساس الكبير في نفسه. هذا مثل ما أشرت هي أكثر تأثيرها حتى من المساعدة للأمور المادية اللي يحتاج لها المسن. شخص مهم في حياتنا يجب أن نشعره هذه المسألة، ثم توفير جو أسري آمن لرعايته، أشباع حاجاته الوجدانية عبر تواصله مع الأقارب ومشاركته في المناسبات والأعياد المختلفة، كذلك تشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم في قضاء احتياجاتهم الشخصية، وهذا هو الذي يسهم في تعزيز الثقة في أنفسهم بشكل كبير.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل في هذه الفقرة. أعزائنا الكرام، يعد التعامل مع المسنين تحديا متزايدا في مجتمعاتنا المسنة، ويتطلب نهجا متكاملا يراعي الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية. من وجهة نظر خبير، يعتبر التثقيف والتوعية أولوية قصوى. يجب على أفراد الأسرة والعاملين في مجال الرعاية أن يفهموا التغيرات الفسيولوجية والنفسية المصاحبة للشيخوخة، مثل ضعف الذاكرة وبطء الحركة والتغيرات المزاجية، ويشكل التواصل الفعال حجر الزاوية في هذه العلاقة. يجب التحدث إلى المسنين بلطف واحترام، والاستماع باهتمام إلى مخاوفهم وآرائهم حتى لو تكررت، وتجنب التحدث إليهم بلغة طفولية أو مهينة، واعتبارهم أفراداً كاملين ذوي تجارب غنية. فمن المهم أيضاً توفير بيئة آمنة ومريحة للمسنين تشجعهم على الحفاظ على استقلاليتهم قدر الإمكان. يجب توفير المساعدة اللازمة في المهام اليومية، لكن دون انتقاص من كرامتهم أو إحساسهم بالذات، كما وينصح بدمج المسنين في الأنشطة الاجتماعية والتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم. هذا يسهم في تعزيز صحتهم النفسية ويقلل من الشعور بالوحدة والعزلة. وأخيراً، يجب عدم إهمال الجوانب الصحية، ويجب متابعة الرعاية الطبية اللازمة وتوفير التغذية السليمة وتشجيع النشاط البدني المناسب لقدراتهم. العناية بالمسنين ليست مجرد مسؤولية، بل هي فرصة للاحتفاء بتجاربهم وتقدير مساهماتهم في بناء مجتمعاتنا. شكرا لطيب المتابعة، والآن أترككم مع تتمة الحديث ومناقشة الموضوع مع زملائي.
نشكر جزيل الشكر زميلة شيماء مرة أخرى لهذه الفقرة الإنتاجية التي استمعنا إليها، وطبعا التعامل مع المسنين تربية ومسؤولية عنوان حديثنا ولقائنا لهذا اليوم. مستمعينا الأكارم، أصبحت رعاية كبار السن تشكل تحدي حقيقة لكل الدول في العالم، تحديدا دولنا العربية والإسلامية أكثر وأكثر بحكم التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي نحن نراها الآن كثيرا ما تكون في أوساطنا، المتمثلة على الخصوص في اتساع قاعدة الشيخوخة، تغير أنماط الحياة الأسرية التي أصبحت حقيقة تقتصر على العائلة الصغيرة في المدينة بدل العيش ضمن الأسر المتعددة للأفراد والأجيال في البوادي والأرياف، كانت سابقا ما تكون هذه المسألة. هذا العنوان طبعا تم الحديث عنه والدراسة كثيرا عن هذه المسألة، كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية، عناوين كثيرة، مقالات كثيرة موجودة ويتم الحديث عنها، خاصة كما أشرت في عالمنا يتم تبادل التجارب أحيانا في هذا الجانب، ووضع سياسات ربما أو برامج أو خطط لحماية هذه الفئة، فئة المسنين، والعمل على خلق مجتمع حقيقة متضامن يتسع لجميع الأعمار وجميع الفئات التي تكون فيه. من جملة التحديات واقع ومشكلات كبار السن في دولنا في ضوء المتغيرات، يعني بين الرعاية الأسرية والمؤسسية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية، هذه تحتاج إلى حماية قانونية لكبار السن، استشراف مستقبلهم الحقوقي في التشريعات المختلفة، والصحة النفسية والاتجاهات العلمية الحديثة في رعاية كبار السن في التجارب الدولية. يبدو أن التحولات الاجتماعية في أوطاننا دفعت حقيقة الكثير للتأكيد إلى على أن رعاية كبار السن لم تعد تقتصر على الأسرة وحدها في ظل أوضاعها الحالية، إنما هي مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. لكن تبقى الجذور وتبقى الأرضية تتمهد تتوفر وتتهيأ من داخل الأسرة لدى أجيالنا وأولادنا. إلى بعض المشاركات الصوتية المسجلة منكم أحبتنا الأكارم، دعونا نتوقف عندها ونستمع إلى هذه المساهمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. عند التعامل مع كبار السن يجب احترامهم والتعامل معهم بحرص وصبر، وكذلك يجب أن نركز على التواصل الواضح من أنهم يفهمون ما نقوله، كما يجب أن نوفر لهم مساعدة إيجابية مع حرصنا الدائم على عدم إشعارهم بالعجز أو فقدان استقلاليتهم في هذا العمر. وكذلك من المهم أيضا أن نظهر بمظاهر الاحترام لهم، يعني من خلال أن يكون الطفل الصغير يحترمهم و الكبير على سواء، وتذكيرهم بأهميتهم في حياتنا بأنهم لا زالوا لهم المكانة والفضل في هذه الحياة، لولاهم لما وصلنا إلى ما نحن عليه من خير وبركة وسعادة، ومساعدتهم في الحفاظ على نشاطهم الاجتماعي والنفسي. ويجب أن تكون هذه العائلة يعني تكون مهتمة بهم سواء من كل النواحي في الأنشطة اليومية، وقد تكون هناك يجد صعوبة مثلا في الاستحمام أو تناول الطعام، لا نتردد في المساعدة، بل نؤكد منهم يعني ما يطلبونه أو يفضلون ذلك، وكذلك نساعدهم في الكثير من الأمور ولا نتجاهل آراءهم ونجعلهم يشعرون بأنهم غير مهمين، ويجب أن نذكرهم بأهميتهم في الحياة. هذا ما وددنا أن نقوله، وكل الاحترام والتقدير لبرنامجكم ولإذاعتكم الموقرة. أبو سارة من العراق.
احترام كبار السن وإكرامهم وإعطاء الأولوية لهم وتلبية احتياجاتهم مع مراعاة صحتهم وخصوصيتهم يعتبر من القيم الأساسية ومظهر من مظاهر الأجلال لله سبحانه وتعالى. فعن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير، فاحترامهم يشعرهم بأن لهم مكان بين أفراد المجتمع، وإنهم أصحاب التجارب والخبرة بتفاصيل الحياة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من وقر ذا شيبة في الإسلام أمنه الله تعالى من فزع يوم القيامة. وفقنا الله تعالى لمراضيه وجنبنا معاصيه. هدى الرحمة، البحرين.
شكرا جزيلا للحاجة هدى اللحمة من البحرين، كذلك أبو سارة من العراق، على هذه المشاركات الطيبة التي استمعنا إليها في هذه اللحظات. أحبتنا الأكارم، يمكن القول بصفة عامة أن رعاية كبار السن عن طريق أسرهم لا يعتبر مدخل منظم أو مؤسسيا معاصرا، ولكنه أحد الوظائف التقليدية للأسر، يعني في رعاية أفرادها سواء كانوا صغار أم بالغين من كبار السن. لكن ماذا نقصد برعاية داخل الأسرة لكبار السن؟ يعني التعامل مع المسنين، هذا التعامل أو هذه الرعاية داخل الأسرة يقصد بها عن طريقها تحمل عضو أو أكثر من أعضاء الأسرة مسؤولياتهم تجاه رعاية الآباء والأمهات المسنين أو أي فرد آخر ينتمي إلى الأسرة كالأشقاء أو زوجاتهم وغيرهم حقيقة من الكثير. لكن أهمية هذه المسألة يعني تبدو أهميتها عن طريق أسرهم عندما نضع في الاعتبار الخصوصية المتميزة لكل حالة من حالات كبار السن، صعوبة الوصول إلى برامج عامة ذات طبيعة موحدة لمواجهة حاجات الأفراد من كبار السن، وهذا يلقي أعباء على يعني برامج أفراد هذه الفئة في بيئتهم الطبيعية وبدون عزلهم طبعا عن الحياة الاجتماعية في المجتمع متى ما توافرت الظروف الملائمة في بيئتهم الطبيعية. لذلك طبعا تبدو أهمية رعاية كبار السن أيضا في الأسرة فيما يخص بمسألة أو من ملاحظة الآثار السلبية التي تنعكس على كبار السن عند نقلهم أو إجبارهم على مغادرة الحياة الأسرية إلى حياة مختلفة في مؤسسة كبار السن أو دور العجزة أو بيئة مغايرة عن تلك البيئة التي ألفوها أو عاشوا فيها، خصوصا إذا كانت هذه النقلة الجديدة الشعور بالأمن الذي يستمده من الحياة في كنف أسرته، وهذا يأتي إحساس متزايد بالعجز والمرض والذعر والهلع، أو على أقل تقدير يتكون لديه الشعور بعدم الاستقرار وكذلك الخوف. دراسات اجتماعية كثيرة تؤكد عن أهمية رعاية السن كبار السن، وتضحى على أنه على الرغم من أن عدد كبير من المسنين يعيشون بعيدا عن أبنائهم إلا أن الروابط الأسرية ظلت قائمة تمارس وظيفتها في توفير المساعدة لهؤلاء الكبار عند الحاجة، ولربما يتجاوز بعض الحالات والمسؤوليات حتى إلى الأقارب والجيران والأصدقاء في المجتمع المحلي. لمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم وتسليط الضوء أكثر على عنوان البرنامج، ينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذه اللحظات الدكتور كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي مستمعيكم الأعزاء الأفاضل الطيبين.
شكرا إن شاء الله. حياكم الله، شكرا على حضوركم معنا وانضمامكم إلينا دكتور في هذا البرنامج. ما هي أهم التحديات التي تواجهها الأسر في رعاية كبار السن؟ ما هي مسؤولية الأسرة تجاههم؟ وكيف يجب أن تتعامل مع هذه الشريحة، شريحة كبار السن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حتما أنتم ذكرتم أحاديث وروايات في أهمية التعامل مع كبار السن. أنا أذكر الآية الشريفة التي تتفضل ولقد كرمنا بني آدم. نحن من منطلقنا الإسلامي دورنا التعامل الجميل والكريم مع كل سنين الحياة، يعني مع أطفالنا، مع أشبالنا، مع شبابنا، مع نسائنا، مع رجالنا، إلى أن الله سبحانه وتعالى أوصانا بالكبير والأحاديث النبوية ذكرت لنا. هذا من حيث المنطلق الديني، أن ليس هناك عمل إلا وله أجر. وجاء في الحديث النبوي الشريف أن أجمل وأعظم أجر هو حينما الإنسان يتعامل مع كبير السن، أن الله سبحانه وتعالى يعني يتعامل بتعامل جيد ويوقره. عند الشدائد الله سبحانه وتعالى يرفع حاجة ذلك الشخص، وخاصة عند شدة يوم الفزع الأكبر الله سبحانه وتعالى يسهل له ذلك الأمر. فنحن بمنطلقنا الديني نتعامل مع جميع مراحل الحياة، وخاصة مع كبار السن. ممكن كبار السن لهم مشاكل في الأسرة، يعني حاجاتهم، يعني احتياجاتهم، صعوب منها على سبيل المثال صعوبتهم في القيام والقعود على أقل شيء. هذا الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة اللي كنا نتمتع بهؤلاء في أسرنا، حتى من حيث المشي يجب أن نساعدهم، من حيث الطعام أن نساعدهم، من حيث حتى لبس الملابس. ويجب علينا أن نفتخر بأننا نقدم هذه الخدمة لكبيرنا. أنا حينما كنت أخذ بيد جدي ونذهب إلى صندوق الاقتراع للانتخابات، كنت أشعر بإعزاز وبلذة، وأشعر بأني أنا الآن أعمل عملين، عمل المجال السياسي وعمل هو عمل أسرتي وهو جدي أخذ بيده. وأنا كنت ذلك الوقت على سبيل المثال بين 20 إلى 30 سنة، فكنت أشعر بإعزاز. يجب علينا أن نشعر بلذة حينما نقدم خدمة. متى نشعر بهذه اللذة؟ حينما نعرف أننا بعين الله. الحياة كلها صعوبة، الحياة، هذا الطفل الذي يولد قبل ولادته مشاكله، وعند ولادته، وحينما يمشي، كل حياة الطفل هذا الصغير. لكن حينما يبتسم هذا الطفل نحن نشعر بلذة في الحياة. نحن يجب علينا أن نعرف أن صعوبات الحياة فيها لذة معنوية لا نظير لها، وهي أننا بعين الله، أننا برعاية الله. مشاكل كثيرة، احتياجات الكبار السن كثيرة، قلت لك من الصباح إلى الليل هم بحاجة كأنه طفل صغير. فسؤالكم إذا مر لا تكرر لي حتى أنا أركز أكثر.
أنا أود أن أسلط الضوء دكتور أكثر وأكثر على هذا اللي تفضلتم الآن به. الآن هناك تعاليم دينية كبيرة وكثيرة حتى أصبحت كالواجب الشرعي على الفرد، يعني عرفنا هذه المسألة. لكن إذا أردنا أن نرسخ وترسيخ هذه الثقافة، ثقافة الاحترام للكبير لدى الأولاد، وتأثير ذلك على غرس أواصر المحبة والعاطفة في الأسرة والمجتمع، كيف يجب أن نتعامل مع هذه المسألة؟
شوف، يجب الحقيقة الإنسان أن يكون واقعي مع ذاته، مع نفسه. نحن يجب علينا أن نعلم أننا مخلوقين ولنا خالق، وخالقنا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هناك كتب، ومنها القرآن الكريم الذي هو برنامج الحياة. وهناك من طبق القرآن في حياتهم وفسروا القرآن وشرحوا لنا القرآن، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام جميعا، والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونساء أهل البيت، كلهم كانوا مصادق لهذه الحياة السليمة الجميلة الإلهية. في روايات كثيرة عدم التعامل الجميل مع الشيبة يعد خروج من الدين، خرج من الدين، كأنه ليس منا من لم يوقر كبيرنا. هذا ليس منا، ما معنى ليس منا؟ الإمام الصادق يقول يعني أنه خرج من الدين، خرج من اتباع من هم مصادق الدين. وقالوا من لم يوقر الكبير، لم يحترم الكبير، يدل على هذا الشخص أنه ذات نفاق. صحيح، أنا لا أقول فقط ذات نفاق، يعني بالظاهر ربما يدعي أنه ملتزم شرعيا كذا، لكن حينما يأتي إلى البيت وعند والده كبير أو والدته كبيرة أو جده أو جدته، وهو يدعي أنه ملتزم التزام ديني، لكن حينما يأتي إلى البيت ويتعامل معه أو لا بتعامل غير ديني، هذا يعده أهل البيت بأنه نفاق. حيث ذكر أن لماذا ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق، معروف بالنفاق. أولا تجهل حق ذو الشيبة، ذو الشيبة يعني هذا والدك له حقوق حتى ولم يكن والدك، بل أنت ابن ابنه، ولم يقوم حتى بخدمة لك، هو ذا حق بما أنه أنت ابن ابني. نحن في الإسلام عندنا حقوق، هذه الحقوق لا يمكن أن تخرج منها. على سبيل المثال، إذا كان الوالد مطلوب صوما أو صلاة أو حجا، فعلى أولاد هذا الوالد وسيما الكبير أن يقوم بأداء ذلك التكليف. ليس هو الإسلام فقط أننا نذهب لكي نحصل على أموال، وهي ماذا؟ الوراثة. أنه الكثير يدعي بالإسلام لأنه يريد من الإسلام الإرث والوراثة، لكن الإسلام أوجب عليك واجبات. أنت بالإرث والوراثة ربما تحاسب، لكن أنت بإطاعة الله بأداء الواجبات تحصل على أجر عظيم لا مثيل له. هذا القيام بالواجبات أعلى وأسمى يجب أن يكون عند الإنسان من أن يحصل من أبويه أو جده أو جدته على ميراث. لكن الرؤية ربما عند البعض عكسية، فهذا اللي رؤية عكسية هذا يسمى منافق، هذا النفاق. يعني النفاق ليس هو إلا أن الإنسان هو يعرف نفسه، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، هذا النفاق. متى يأتي النفاق؟ حينما تكون الرؤية خاطئة. أنا أقول حبيبي، إذا نظرنا أن إذا فهمنا أننا بعين الله سبحانه وتعالى، أولا أنا أقول، أريد أن أقول أن كل عمل خير إذا قمنا به، كل عمل خير، كل عمل حسن إذا قمنا به، هذا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله أحبنا حيث هدانا لهذا العمل الخير. إذا قمنا للصلاة فنحن بعين الله والله أرشدنا، إذا قمنا لعمل خير آخر، إذا قمنا لإعانة ومساعدة شيبة في بيتنا أو جيراننا أو أقاربنا أو شخص نتعرف عليه، إذا قمنا بهذه الخدمة، هذه الخدمة لم يرزقنا إلا الله سبحانه وتعالى. الله تفضل علينا، حيث يقول إذا يعني أنت في ساحة الحرب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت بصورة مباشرة أنت تطلق النار، لكن يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ لك هذا الأمر أن تكون ذو قوة وذو قدرة على هذا العمل. فإذا دكتور قمنا بعمل خير فلنعلم أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذه الكرامة.
أتساءل دكتور، يعني كيف يمكننا تحقيق التوازن أحيانا بين احترام استقلالية المسن وتوفير الرعاية اللازمة لهم، يعني خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم وسلامتهم، ماذا نفعل في هذا الشأن؟
هسا ننتقل إلى المنهجية العقلية التي تتسم بعلوم الاجتماع وعلم النفس، التي هي أيضا يوصي بها أهل البيت، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. العلوم اللي هي الإنسان يتعلمها هي في الحقيقة أيضا هي ضمن تلك الهداية الإلهية. علوم النفس وعلم الاجتماع يعلمنا أن كل إنسان عنده استقلاليته، فيجب أن نعرف حتى في الإسلام أنت ليس مسموح لك أن تدخل على أبويك في كل لحظة في غرفتهم الخاصة، هذه من تعاليم الإسلام.
نعم.
يبين لنا الاستقلالية، فالاستقلالية هي أنه نعطي لهذا الشيخ الكبير أولا مكانا خاص، نخصص له مكانا خاص، ربما نخصص له بيتا خاص إلى جنبنا، أو الآن البيوت أصبحت على شكل طبقات، الطبقة الأولى الطبقة الثانية، يعني البيوت مرتفعة
بلى.
فمن الأفضل يعني أن نقيم لهم مكانا خاصا بهم، بيتا مهما كان صغيرا خاصا بهم، حتى مأكلهم الخاص بهم. يعني إذا نحن ليس بالضرورة أنه يأكل ما نأكله، ربما هو يحتاج إلى أكلة
مختلفة. نعم.
مختلفة.
نعم.
أو ملبسه أو ساعة أو أيام استحمام، يعني
أحسنتم.
يذهب إلى للغسل وقل، يعني يجب أن نعرف جدوله الخاص به في حياته الخاصة ونحترم ذلك الجدول والمنهجية ونقدم له حتى يشعر بالاستقلال. لكن إذا أكل ما أكلنا وشرب ما شربنا ونام حيث نمنا وجلس حيث جلسنا، فهو عندئذ لا يشعر بالارتياح ولا يشعر بالاستقلالية. فلنوفر له استقلاليته حتى يشعر بالكرامة ويشعر ب... لأن الإنسان حينما يكون ذو استقلال يشعر بالتذاذ، يعني ربما أنا لا أريد أن أخرج من الحالة الاجتماعية إلى، لكن هو ارتياح يعني يرتاح. لكن إذا كان إلى جنبنا فهو لا يشعر بالراحة النفسية.
نعم. أحسنتم.
الله يوفقكم.
الله يبارك فيكم.
نحن نهيئ له المكان المناسب، الساعة المناسبة، الأكل المناسب.
نعم.
الذي هو يشعر بارتياح نفسي وارتياح.
شكرا. نعم. نكتفي بهذا القدر. دكتور كاظم حشمة فال، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم دكتور.
الله
شكرا.
يوفقكم ويوفق الجميع.
أهلا ومرحبا بكم. في أمان الله.
في أمان الله.
إشارات تربوية. كل المرحب بحضرتكم أيها الأفاضل في هذه الفقرة، رافقونا. نعم أيها الكرام، التعامل مع المسنين يتطلب صبرا وتفهما وحبا. إليكم بعض النصائح العملية التي يمكن أن تساعدكم في هذه الرحلة. الاستماع الفعال، خصص وقتا للاستماع إلى المسنين، استمع إلى قصصهم وتجاربهم ومخاوفهم بصبر واهتمام، هذا يمنحهم شعورا بالتقدير والأهمية. احترام الاستقلالية، شجع المسنين على القيام بالمهام بأنفسهم قدر الإمكان، لا تتدخل إلا عند الحاجة، وحاول أن تدعمهم بدلاً من أن تفعل كل شيء نيابة عنهم. وأيضاً التواصل الواضح، تحدث مع المسنين بوضوح وهدوء، استخدم لغة بسيطة وتجنب الكلمات المعقدة. إذا كان لديهم صعوبة في السمع أو الرؤية، تأكد من أنك تتحدث بصوت عال وواضح وتكون في مجال رؤيتهم. الصبر والتفهم، كن صبورا مع المسنين خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في الذاكرة. تذكر أنهم قد يحتاجون إلى وقت أطول لإنجاز المهام أو استيعاب المعلومات، و خلق بيئة آمنة. تأكد من أن بيئة المسنين
آمنة ومريحة. قم بإزالة أي عوائق قد تسبب السقوط، وقم بتوفير الإضاءة الكافية. المشاركة في الأنشطة: شجع المسنين على المشاركة في الأنشطة التي يستمتعون بها، مثل القراءة ومشاهدة التلفزيون أو ممارسة الهوايات. وأخيراً الدعم العاطفي: قدم الدعم العاطفي للمسنين واجعلهم يشعرون بالأمان والحب، كن متواجداً لديهم وامنحهم التقدير الذي يستحقونه.
تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. قبل أن نختم لقاءنا، حقيقة تظهر نتائج دراسات، يعني على مرفأ الختام نتحدث عند هذه الأبحاث وهي تكون استجماع لأطراف الحديث لنا، تظهر الأبحاث ونتائج دراسات أخرى أن كبار السن الذين قد يوجد لديهم أبناء بالغين يفضلون تلقي الرعاية في بيوت أبنائهم، هم يرفضون تلقي أي أشكال أو أي شكل من أشكال الرعاية المؤسسية داخل بيوت دور المسنين. تظهر هذه الدراسات أن للأسرة أهمية بالغة كنظام اجتماعي لتوفير وتقديم خدمات طويلة المدى لأفرادها من المسنين والعجزة. تؤكد هذه الدراسة على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأسرة في رعاية كبار السن من أفرادها، وذلك لأن تشجيع الاعتماد على الدولة ورعاية المسنين سوف يؤدي إلى رفض الأبناء القيام بمسؤولياتهم تجاه ذويهم، وهذا يعني زيادة الطلب على الخدمات الحكومية للقيام بهذا الدور، وبذلك من المتوقع حدوث نتائج اقتصادية واجتماعية سيئة، خاصة الجانب الاجتماعي يكون سيء، تهز جوانب الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية في المجتمع. بالتالي تبقى مسألة أننا نوازن ونراعي هذه الحالة، وكما أشرنا في البداية الحالة الاجتماعية أكثر بكثيرا من الحالة الدينية المادية التي نحن نتمسك بها داخل الأسرة، وكذلك نراعي بها حقوق أفرادنا في هذا الجانب. كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا الأكارم، نتمنى لكم حياة طيبة وسعيدة ومليئة إن شاء الله بالخير والمحبة لكبار السن الذين هم بركة الحياة، وأكيد هذه السنوات التي هم يعيشون بيننا ويكون نكون معهم والحياة أفضل وأحلى بوجودهم هي توفيق من الله سبحانه وتعالى واختبار منه، لكي نرى أننا أو يرى أننا كيف نقوم بهذا الواجب وكيف نؤدي دورنا ومسؤوليتنا تجاههم. كل الشكر والتقدير لكم لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسكنيني بين عينيك شعاعا واحضنيني قد كفى عمري ضياعا يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا كيف لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب كيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعنوان. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تتخذ قراراتها وفقا للمصالح الوطنية ودون إملاءات خارجية. استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين جراء مواصلة الاحتلال قصفه الوحشي على غزة. وكالة الأونروا ترفض مخطط الإمداد المقترح من قبل الاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل النشر. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية دون الخضوع لأي إملاءات خارجية. وأشار إسلامي إلى أن إيران تحرص على هويتها الوطنية وتسعى لتحقيق التماسك الداخلي لخدمة مصالح شعبها. وأضاف أن البلاد حققت إنجازات تنموية